وقفتنا مع بعض الأسابيع اللي فاتت حوالين سفر الجامعة، وعرفنا بدأنا مع بعض المناقشة الثانية اللي تبتدي بأصحاح 3 وتنتهي بأصحاح 5. المناقشة دي بتتكلم بوضوح عن خطة الله للكون، خطة الله للبشر، أن الله له خطة صالحة لكل شيء وتشمل كل إنسان في كل ظرف أو كل حدث. والجزء ده هو الجزء اللي بيتكلم عن المبدأ الرئيسي، شفناه في أصحاح 3 من عدد 1 لعدد 15. ابتداء من أصحاح 3 عدد 16 إلى آخر أصحاح 4 اللي قريناه مع بعض للتبادل النهاردة، بيتكلم الجامعة عن بعض حقائق صعبة للدنيا بنشوفها كلنا، عن متناقضات غريبة، عن أسرار وألغاز بتألمنا وبتثير علامات الاستفهام والشك في أذهاننا وداخلنا ومش قادرين مرات كتير نفهمها. فبيقول الجامعة إزاي يكون الله ليه خطة صالحة لكل شيء ولكل شخص وفي نفس الوقت يحصل ده؟ إزاي نصالح بين اللي بيحصل وبين إيماننا بأن الله ليه خطة صالحة؟ وعرفنا في خلال الصراع الفكري مع سفر الجامعة الوقت اللي فات إن إحنا ما دمنا في عوالق الجسد وعتامة الجسد مش قادرين نشوف كل حاجة، إحنا عاملين زي اللوحة اللي فيها صورة جميلة لكن لسه بتتعمل، لوحة كنفة بنقدر نشوف فيها طالما إحنا على الأرض ظهرها وهي بتشتغل. فبنشوف خيوط وخطوط متداخلة ومتقاطعة وملهاش شكل وغير مفهومة، لكن هيجي وقت تكمل الصورة دي، اللوحة دي، ونقدر نشوفها من الوجه الصحيح بتاعها ونشوف فيها بدقة وعناية كل التفاصيل. بس الوقت ده مش هنقدر نشوفه غير فين؟ لما يجي المسيح في النهاية، لأنه قبل ما يجي والحد ما يجي ما زال يعمل. إحنا عايشين في لوحة لم تكتمل بعد، في نموذج مش كامل لسه بيشتغل فيه، ما بين إيدين أنامل الفخاري العظيم اللي ماسك اللوحة وعمالة يشتغل فيها. تحصل أحداث، متناقضات، حروب، أمراض، أفكار، علامات استفهام. ليه؟ مش قادرين بنفهم بعض المعرفة، لكن حينئذ سأعرف كما عرفت، سنراه كما هو لأننا نكون مثله. ده لما تيجي اللوحة كاملة ونقدر نشوفها في وجهها الجميل. لكن الجامعة عدد لينا، فرد لينا بعض المتناقضات والمظالم دي. الجزء الأول عطانا 5 مشاكل في الحياة كرمز بتحيرنا ومش عارفين نفهمها. المشكلة الأولى كانت في أصحاح 3 من عدد 16 للآخر، وهي عن الظلم حيث لا منصف. المشكلة الثانية كانت في أصحاح 4 من عدد 1 إلى 3، كانت عن القهر اللي هو نتيجة الظلم، حيث لا معزي، هو ذا دموع المظلومين ولا معز لهم، ومن يد ظالميهم قهر، وأما هم فلا معز لهم. دي صورة تانية، ناس مظلومة من غير منصف وناس مقهورة من غير معزي. الصورة الثالثة اللي وقفنا قدامها آخر مرة، صورة تنافس شره من غير راحة. والصورة دي شفناها في أصحاح 4 من عدد 4 ل 6 اللي فيها بيقول رأيت كل التعب وكل فلاح عمل، أنه حسد الإنسان من قريبه، هذا أيضا باطل وقبض الريح. وهنا بيقدم المشكلة اللي وقفنا قدامها، أنه الإنسان عايش في تنافس شره جدا في عصر مادي. وما بنقول عليه النهاردة زي ما قلنا المرة اللي فاتت، إذا كان زمان كان كده، ونقول إيه على العصر الجاي والأيام الجاية اللي ابتدأت فيه زي ما سمعنا تعبيرات، زي العولمة، زي التجارة الحرة، زي الشركات متعددة الجنسيات، زي الصراع المادي الرهيب، زي كل قيمة في الدنيا أصبحت تجارة وبزنس. إذا نقول إيه ده؟ وهنا بيقول ده نوع الحياة الوقت، تنافس شره جدا في الكبير بياكل الضعيف، وفي الناجح بيجد أعداء نجاح. عشان هذا بيقول رأيت كل التعب وكل فلاح عمل، كل نجاح عمل أنه حسد. وحسد هنا معناها النظرة اللي بتضيق بالنجاح، وبيقول دي القضية، دي المشكلة، وبيقول ده باطل، يعني قبض ريح، ايه نفع ده؟ في عدد 4 شفنا في عدد 5 انه بيقول الحل للمشكلة دي مش تطرف الآخر، الحل مش الهروب من الواقع والكسل وعدم الاجتهاد وعدم العمل، مش هو ده. عشان كده بيقتبس مثل شائع، الكسلان يأكل لحمه وهو طاول يديه. ده استطراد، ده استدراك، بيقول أنا مش عايز حد يفهمني غلط، أنا لما بقول عن الصراع الشرير للتنافس الشره ما تفهمونيش إن المقابل ما نشتغلش ونهرب لا، لأن الكسلان يعمل إيه؟ يأكل لحمه، يعني مش لاقي حاجة يأكلها فيأكل لحمه، يأكل نفسه وهو عامل إيه كده. أمال الحل؟ الحل كان في عدد 6 اللي سميناه التوازن البديع الجميل، اللي فيه بيقول حفنة راحة خير من حفنتي تعب وقبض الريح. حفنتي تعب، لاحظوا بيرسم صورتين جميلة. الصورة الأولى صورة واحد فاتح ايديه حفنتين، يعني باسط ايديه كده، يعني ملهاش حدود ملهاش نهاية، وبيقول الحفنتين تعب، يعني اللي عايش بس للمادة وللعمل ده ما قبض ريح. لكن حفنة راحة جزء من الراحة، وحفنة تعب يعني توازن الحياة بين العمل والراحة في إطار الإيمان الواثق بعناية الله وضمانه وحضرنا والمستقبلنا ورعايته لينا والأولادنا، ونفس الإله اللي صار معانا زمان وطلعنا هو اللي هيطلع أولادنا وأحفادنا وحياتنا. بالإيمان الواثق ده هنقدر نعيش المعادلة، هنقدر نختبر التوازن بين حفنة راحة وحفنة تعب، مش حفنتي تعب ومفيش راحة. هو عايز يقول هنا اشتغلوا بهدوء وكلوا خبز أنفسكم، اعملوا باجتهاد، ابتكروا بإنجاز، ولكن لا تهتموا، يعني مفيش القلق المدمر لشيء، بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله. دي القضية اللي وقفنا قدامها آخر مرة، القضية الرابعة لو وقفنا قدام ظلم بلا منصف، قهر بلا معزي، تنافس بلا توازن بلا راحة. هنا بيقول عزلة، وحدة بلا رفيق. وهنا بيجي في المشكلة الرابعة، وهي مشكلة حقيقية معاصرة قديمة جديدة دائمة وغريبة. العالم بيزداد ازدحام، حسب كل الحسابات اللي كان مفروض العالم يوصل لوقت 5 مليار، النهاردة فاقد 6 مليار. التكدس الأكبر موجود في العالم الثالث، وموجود في منطقتنا وموجود في بلادنا. والمناقضة أو المعادلة المتناقضة جدا إن المنطقة أو العالم بيزداد ازدحام، والإنسان الفرد بيزداد إحساس بإيه؟ بالوحدة. ماشي خبط في الناس ليل نهار، لكن روحه حاسة بالوحدة، بالعزلة، مش قادر يتناغم مع المجتمع ده، مع الناس، عايش وسط ضوضاء رهيبة في منطقة مليانة ضوضاء من كل نوع، لكن في أعماقه طائر غريب وحيد على غصن، مش حاسس لحد معاه. ودي مأساة إنسان العصر النهاردة الحقيقية اللي موجودة. مفيش مرة حسيت الإحساس ده؟ أنت وإنتي مش ممكن حد محسوش، لأنها ألم الجميع. إنه مرات كتير بنحس ده وتستغربوا، حتى اللي في مواقع تحيط بيهم ناس كتار واحتكاكهم جماهيري هم أكتر ناس مرات يعيشوا الإحساس. عشان كده بنشوف القضية هنا اللي موجودة في الجزء ده من عدد 7 لعدد 12 في أصحاح 4، ومن فضلكم ارجعوا للنص اللي قدامنا علشان هنقف قدام القضية الرابعة دي اللي موجودة. ونجدها مقسومة لنصين، النص الأولاني تشخيص المشكلة في عددي 7 و8 اللي هو إحساس الوحدة، وباقي الأعداد من 9 ل12 نعمة الرفقة. يبقى الجزء الأولاني التشخيص، الجزء الثاني العلاج. الجزء الأولاني 7 و8 إحساس الوحدة، الجزء الثاني من 9 ل12 نعمة الرفقة الجميلة العلاج. خلينا نقف قدام الجزئين دول بشيء من الاختصار ونطلع بكام لمسة عملية ودرس وخلاص وكفاية، وبعدين نكمل في مرة تانية إن أحيانا الرب. في 7 و8 في تشخيص المشكلة بيقول ثم عدت ورأيت. لاحظ أنه بيبتدي كل مشكلة برأيت، يعني أنا شاهد عيان، أنا شفت بعناية الحالات دي، أنا اختبرتها. ثم عدت ورأيت باطلا تحت الشمس، يوجد واحد ولا ثاني له، ما عندوش أخ، ما عندوش صديق، ما عندوش زوجة، ما عندوش رفيق، ما عندوش خل، ما عندوش حد، وليس له ابن ولا أخ ولا نهاية لكل تعبه رغم كل ده، ولا تشبع عينه من الغنى، فلمن أتعب أنا وأحرم نفس الخير؟ هذا أيضا باطل وأمر رديء. كان واحد عايش لوحده، ما حواليش أي حد، لا أب لا أخ ولا ابن ولا زوجة ولا شريك ولا حد، ورغم كده مقبل على الصراع والتنافس اللي اتكلمنا عنه. فيقول عشان ايه أتعب لمين طالما إنه ما معيش حد يشكل لي دافع وهدف ومرساة أرجع لها آخر النهار، ميناء ألجأ إليه، مستقبل أسيب له حاجة، طالما أن ده ما عنديش أنا بتعب ليه؟ لمن أتعب وأحرم نفسي الخير؟ مرارة وقسوة وشدة إحساس بالوحدة بيعبر عنه في الأعداد دي بصورة قوية جدا. خلينا نتنقل بسرعة للعلاج لأنه ده الأهم. وفي العلاج بيتكلم على نعمة الرفقة الجميلة اللي موجودة، وفي الأعداد من 9 ل12 بيتكلم عن قيمة وفائدة العلاقات، قيمة الناس، وبيتكلم فيها بصورة جميلة جدا معبرة قوي من خلال كعادة الجامعة اقتباسه لمجموعة من الأمثال الشعبية اللي كانت سائدة في الوقت ده واللي كان يقتبسها بين الحين والآخر أثناء اللمسة دي. ومن خلال المجموعة من الأمثال دي عبر عن قيمة العلاقات الاجتماعية بين الناس، وعبر عن بركة الصداقة الجميلة بين البشر، وعبر عن الروابط الحميمة في الأسرة. الثلاث دوائر اللي بيتكلم عنهم: العلاقات الاجتماعية بين الناس، الصداقة بين البشر، دفء الروابط بين العيلة بين الأسرة. ومن خلال مجموعة من الأمثال اتكلم عنها عبر عن الكلام ده. خلينا نشوف عبر عنه ازاي من خلال زاويتين: الزاوية الأولى القيمة، والزاوية الثانية النعمة. القيمة نجدها في الأعداد دي في كلمة مفتاحية للأعداد من 9 ل12 بتتكرر كتير، هي كلمة خير أو أفضل. خلينا نرجع للأعداد دي من فضلكم نبص فيها تاني من عدد 9 لعدد 12 ونلاحظ تكرار التعبير خير. فبيقول اثنان خير من واحد، أفضل من واحد، لأن لهما أجرة لتعبهما صالحة، لأنه إن وقع أحدهما يقيمه رفيقه، وويل لمن هو وحده إن وقع إذ ليس ثان ليقيمه. أيضا إن اضطجع اثنان يكون لهما دفء، أما الوحد فكيف يدفع، إلى آخر الجزء ده. تعبير خير هنا أو أفضل بيتكرر في عدد 9، بيتكرر في عدد 13، بيتكرر في أصحاح 5 وعدد 1 وعدد 5. يعني عايز أقول 3 حاجات. الحاجة الأولى، العلاقات مهمة جدا في المجتمع، في الصداقة، في العيلة، من أجل العمل معا في عدد 9، ومن أجل رحلة الحياة معا في عدد 10، ومن أجل الدفء معا في الليالي الباردة في عدد 11، ومن أجل الحراسة معا للأمن وللطمأنينة في عدد 12. نبص تاني على الأعداد بالمفاهيم اللي أنا ذكرتها. في عدد 10، في عدد ابتداء من 9، بيتكلم عن العمل. اثنان خير من واحد لأن لهما أجرة لتعبهما صالح. اثنين مع بعض، بدل أجرة واحد تبقى أجرة اثنين، بدل دخل واحد يبقى دخل اثنين. عشان كده العلاقات مهمة من أجل العمل سويا ومواجهة أعباء الحياة مع بعض. في عدد 10 بيقول مش بس العمل، لكن الأهم رحلة الحياة. لأنه إن وقع أحدهما، وقع هنا مرض، تعب، كبر، أصيب، وقع، وما أكثر وقعات الإنسان ومفاجآت الزمن. لما بيكون لوحده مين يقيمه؟ مين يشاركه؟ مين يعوله؟ مين يكمل معاه رحلته؟ عشان كده بيقول إن وقع أحدهما يقيمه رفيقه، وويل لمن هو وحده إن وقع إذ ليس ثان ليقيمه. مش بس العمل معا، مش بس مشاركة الحياة معا، لكن كمان الدفء معا في الليالي الباردة. أيضا إن اضطجع اثنان يكون لهما دفء، أما الواحد فكيف يدفع. وبيقول الصورة دي مأخوذة في الجامعة من شوارع فلسطين والسفر بين بلادها، سواء لأورشليم أو لأي حتة تاني فيها، والشوارع مش ممهدة، وبالليل القاسي جدا البارد جدا، وقطاع الطرق واللصوص والجو الصعب، وكان الواحد اللي لوحده معرض لأخطار كتير قوي، لكن الاثنين مع بعض يدفوا بعض. وفي نفس الوقت في العدد التالي اللي هو 12 يحرسوا بعض. عشان كده بيقول إن اضطجع اثنان يكون لهما دفء، إن غلب أحد على الواحد، إن حصل هجوم على حد فيهم يقف مقابله الاثنان، لما يكونوا أكثر من واحد، لأن الخيط المثلوث الثلاثة مع بعض لا ينقطع سريعا. هنا في عمل معا وفي رحلة حياة معا وفي دفء معا. والدفء مش بس يقصد بيه النوم والليالي الباردة، الدفء يقصد بيه الليالي الباردة، الليالي الصعبة أيا كان صعوبتها. يحتاج الإنسان أن يستدفئ بآخر ويجد ناس حواليه، وفي نفس الوقت الأمن معا. إن هاجم شخص مش لازم المقصود هجوم بشري، لكن هجوم بشري أو غير بشري، يجد الإنسان إحساسه بالأمن مع الغير. دي الجانب الأولاني، القيمة للعلاقات الإنسانية سواء في المجتمع أو في الصداقة أو في إطار الأسرة الحميمة. ننقل للجانب الثاني في الأعداد دي نفسها، النعمة. النعمة اللي ناخدها من القيمة دي. الجامعة بالكلمات دي بيرسم صورة جميلة لقيمة العلاقة والصداقة، وفضل ونعمة وبركة وامتياز العيلة والأسرة المترابطة. عشان كده بيقول يجد الإنسان في عدد 9 المعونة وأجرة التعب. اثنان خير من واحد لأن لهما أجرة صالح، يعني بيجد شخص يعينه. دي النعمة الأولانية. في عدد 10 إمكانية المساندة، بيسند إيد تانية. في عدد 11 دفء الرفقة، ماشيين في رحلة طويلة، لكن في إيدين ثلاثة أربعة مسكين مع بعض. عدد 12 يقين الحماية والأمن، إن في حد بيدافعوا. كان وقتها لما بيسافروا كانوا بيقسموا نفسهم، جزء ينام وجزء يسهر ماسك سلاح، وياخدوا الدور بعد كده في شيفت. إذا في حد بينام لكن مطمئن. طب لو لوحده هينام مطمئن ازاي؟ مين اللي يقدر يحميه في الأيام دي؟ زي ما قلت، الجامعة خد ده من صور متكررة جدا من مخاطر الطريق موجودة، واستخدم فيها اللي بنسميه متتاليات الأعداد. وتلاحظوا الكلام ده، واحد وبعدين ايه؟ اثنين وبعدين ثلاثة، مش كده؟ اثنان خير من واحد، وبعدين الخيط المثلوث لا ينقص. في العهد القديم وبالذات كتب الحكمة كتير بتستخدم اللي بنسميه متتاليات الأعداد، لكن التركيز هنا على انه حل مشكلة الإحساس بالوحدة هو إدراك قيمة الرفقة الإنسانية، إدراك قيمة العلاقات البشرية المخلصة الأمينة الموجودة دايما في الحياة. أختم ببعض اللمسات العملية. اللمسة الأولى اللي بنعالج بيها حاجات كتير في حياتنا، في نظرتك للحياة وفي تعاملك مع الناس، سواء في المجتمع أو في صداقتك أو في أسرتك أو في أي شيء، هل الأهم في الحياة الأشياء أم الأشخاص؟ الجامعة هنا عايز يقول إن الأهم في الدنيا مين؟ الأشخاص مش الأشياء. الأشياء تنتهي، تزول، تخلص. الأشياء في حوقات كتير ما تنفعش أبداً، مش هتشتري أبداً الإحساس بدفء الرفقة أو الإحساس بالأمن أو الإحساس بالمعية إطلاقاً مهما كان كمها، لكن الشخص هو اللي يعمل كده. وهنا عايز أقول، لما تكونوا بيوت زي ما كنا بنتكلم الصبح، الأسيس عزت كان بيركز على الأسرة، دوروا على الأشخاص مش على الأشياء. دور على القيمة مش على الزائل. دور على نوعية الشريك مش على كم معه. وده اللي أقصده. وفي نفس الوقت في علاقاتكم مع بعض، خلينا ندرك إن عنصر الشخص هو أغلى قيمة في الدنيا، نديله مكانته. في منطقتنا عنصر البشر رخيص قوي، والإنسان بيرخص قوي، ويمكن نتيجة حاجات كتير اقتصادية واجتماعية وغيره أثرت على قيمنا، وأصبح العلاقات الشخصية بتضعف وبترخص. وإن عايز يقول لأ، في البيت أو في الحياة الشخص الأهم. سؤال تاني، هل النجاح وتفعيل أو تعظيم الإنجاز في الأسرة أو في العمل أو في الخدمة يجي بالعزلة بالاستقلالية أم بالتعاون؟ هنا بيقول مفيش تفعيل لإنجاز إلا بالتعاون. اثنين خير من واحد، الخيط المثلوث لا ينقطع. المثل بتاعنا إيد وحدها ما تعملش إيه؟ ما تسعفش. ده طبيعي. هل هذا النجاح عن طريق الصراع أم عن طريق المساندة؟ أنا عايز أقول بالعكس، إن سقط واحد التاني يعمله إيه؟ يقيم. فعشان كده بيقول الرفقة والإحساس بالأمن والقدرة على مواجهة الدنيا والحياة والعمل معا هي مش بالصراع، دي بالعكس بالمساندة. موسى لما كان بيصلي وبيتعب من أجل الشعب اللي عايز ينتصر، تحقيق الانتصار، كان في ناس تيجي ترفع إيديه من هنا ومن هنا عشان يتعبوش وينزلوا، لأنه لو نزلت إيديه كان الشعب بينهزم. الانتصار مش ممكن يجي إطلاقا إلا بمساندة الأزرع والأكتاف مع بعضنا البعض، مش بالصراع مع بعضنا البعض. الصراع يدمر كل إنتاج، المساندة تعظم الإنتاج، تعظم الإنجاز، تعظم العمل. ده باستمرار. لما بيقول عن البيت في سفر الأمثال المزامير مزمور 127 و128 لا أخي، مزمور الأسرة ده اتنين مع بعض أصلا مزمور واحد لأسرة، لما بيقول كرمتك مثل زوجتك مثل كرمات مثمرة في جوانب بيتك. أنا فاكر مرة كلمتكم عن التعبير ده، الكرمة كان وقتها في فلسطين العنب الأرضي اللي يحتاج يترفع بحاجات خشب تسنده، وبيقول له زوجاتك هتكون مثمرة في جوانب بيتك إذا لقيت مساندة، تقدر تواجه مسؤولياتها جوه وبره وكل حاجة لو لقيت مشاركة، لو لقيت مساندة. والعكس، فالبيت أو الكنيسة مش ممكن تنجح بدون مساندة، والحياة مش ممكن تدوم من غير مساندة معها. سؤال آخر، هل نشعر فعلا وندرك بقيمة الصداقة المخلصة؟ الخل الأمين اللي مش ممكن أبدا يسيء الظن بيك، اللي مش ممكن أبدا يتخلى عنك، اللي مش ممكن أبدا يقف في نص الطريق معك. دي قيمة كبرى في الدنيا، في الدنيا. انتوا عارفين المثل العربي اللي بيقول المستحيلات، وبيضيف عليها بعد العنقاء وبعد الكلام ده الخل الوافي، يعني اصبح مستحيل ما فيش. لا، بنقول له فيه موجود بس لقيمه، وقيمه كبيره قوي. هل ندرك نعمه الاسره ونشكر عليها؟ ان كان لينا اصدقاء حلوين، ان كان لينا بيت مساند مترابط، هل ده بيفرح قلبنا وبنذكر ان دي نعمه وان احنا فعلا عايشين في نعمه ونشكر عليها الله، ولا بننساها وسط الزحمه؟ هل بندرك ونشكر بركه وامتياز شركه جسد واحد كالكنيسه؟ بنقدر نحس بده، ولا لان احنا في بركته كل يوم مش قادرين نحس بيه؟ كل عيله فينا وقعت في ازمه حست بالجسد، حست بالايدين، حست بالسؤال، حست بالصلاه، حست بالشركه. دي نعمه مش موجوده في اماكن كتير قوي. هل نقدر نشكر الله من اجل البركات والعطايا دي؟ لمسه اخيره، هل نختبر زي ما قال اتنين من قديسين معروفين امبروز وجيروم، قالوا ان المسيح هو الرفيق الوحيد اللي لن يتخلى عنا حتى اذا اختبرنا العكس من الناس؟ هل اختبرنا باستمرار رفقة صديق ألزق من كل أخ معاك كل يوم، بيبتدي بيك النهار وبيختم بيك المساء، وبيعيش معاك كل لحظة، وبيسهر عليك حتى وانت نائم، وبيضمن تفاصيل أيامك وحياتك، حاضرك ومستقبلك، بيمدك بالرعاية وبالمعونة وبالقوة وبالصلابة وبالقدرة على البقاء؟ بنختبر ده؟ وهل نقدر نشكر؟ في مزمور 4، المزمور الجميل اللي كان فيه داود تعبان جدا وفي هروب من هجوم ابنه وفي مغارة موجود وحده، واختبر الإحساس بالوحدة، لكن في عدد في آخر المزمور بيقول بكلمات جميلة قوي، سفر المزامير أصحاح 4 آخر عدد من فضلكم، لو الكتاب بين إيدينا نقدر نطلعه ونشوفه. بيقول بسلامة أضطجع بل أيضا أنام، لأنك أنت يا رب منفردا في طمأنينة تسكنني. منفردا قد تعود على داود، أنا الوقت منفرد ما معيش حد، ومنفردا يعني أنت وحدك ولا سواك، لأنك أنت يا رب منفردا في طمأنينة تسكنني. هو ده اللي خلى واحد مرة من رجال تاريخ الكنيسة لما قالوا له في أثناسيوس لما قالوا له في صراعه حوالين الحق ولاهوت المسيح العالم كله ضدك، قال نعم أنا أعرف ده، لكن وأنا ضد العالم مين اللي أعطى لشخص عادي بشر أن يشكل قاطرة أنه وحده ضد العالم؟ لأنه مع المسيح بيقدم حق. الإحساس بمعية المسيح جزء مهم جدا. في مرة واحد اختبر ده فقال وهو بيخاطب المسيح ألاحظه في كل شيء رأيته وأدعوه سرا باطنا فيجيب، ملأت به قلبي وفكري وناظري وكلي وأشيائي فأين يغيب. هو ملك حياته وملأ عليه كل أفكاره، فهو حاضر معاه باستمرار ومعاه يكفي. مزمور من المزامير الجميلة لرفقة المسيح في الحياة، مزمور 23، الراعي الرب راعي لا يعوزني شيء، إلى مراع خضر يربضني، إلى مياه الراحة يوردني، يرد نفسي يهديني إلى سبل البر من أجل اسمه. أيضا إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي، عصاك عكازك هما يعزيانني، ترتب قدامي مائدة تجاه مضايقية، مسحت بالدهن رأسي كأسي ريا، إنما خير ورحمة يتبعانني كل أيام حياتي، وأسكن هنا أو فوق في بيت الرب إلى مدى الأيام. اخرجوا برفقة جميلة هنية هي رفقة المسيح، واشكروا من أجل بركة عظيمة هي الأسرة والصداقة والكنيسة والعلاقات الباقية، أما غيرها سائل. في وحدة الحياة وبرودة الدنيا استدفئ بصديقك فوق وهنا، واستدفئ بشريكك معاك في حياتك. خلونا نصلي.